Radio da Banga.
اهلا وسهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنجا الاعزاء في برنامجنا اليوم الجمعه الموافق 28 ديسمبر عام 2024. برنامجنا بيشتمل على نشره الاخبار وبرامج اخرى متنوعه، ولكن في البدايه حنقدم لكم نشره الاخبار واليكم عناوينها. مقتل أسرة من 7 أفراد جراء تجدد قصف الطيران على نيالة مساء الخميس. استمرار المعارك في الخرطوم بحري وأمدرمان وتبادل القصف المدفعي في الجزيرة. قصف مدفعي على الفاشر في ساعات الصباح الباكر وهدونس بخلال ساعات اليوم. انطلاق امتحانات الشهادة السودانية يوم السبت، ولجنة المعلمين تصف التحضيرات بالعشوائية. الحركة الشعبية قيادة الحلو تحذر من نوايا الجيش لشن هجوم واسع في جبال النوبة والنيل الأزرق. المفوضية السامية لشؤون اللاجئين تبدأ في توزيع المساعدات المالية الشتوية للاجئين في مصر. والآن إلى تفاصيل النشرة من راديو دبنجا. شيعت مدينة نيالة صباح الجمعة ضحايا قصف الطيران الحربي يوم أمس الخميس، وأفاد شهود عيان راديو دبنجا أن القصف الجوي الذي استخدمت فيه البراميل المتفجرة استهدف عدة مواقع في المدينة من بينها المطار والقيادة العسكرية وبيت الضيافة، إضافة إلى مواقع أخرى متفرقة، مما تسبب في دمار واسع وخسائر في الأرواح والممتلكات. وقال محمد حامد أبو الزاكي مدير منظمة بلدنا أن القصف حدث ليلا واستهدف مواطنين أبرياء وعزل. وأدى القصف إلى مقتل المواطن مصطفى يعقوب الموظف في الحكم المحلي وزوجته وعدد من أطفاله وأقاربه جراء تعرض منزلهم للقصف في حي الوادي غرب جوار المدرسة الأميرية. وأضاف محمد حامد أبو الزاكي مدير منظمة بلدنا لراديو دبنجا:
قصف طيران منزلهم بحي الوادي غرب البارحة جاءت الفاجأة العليمة في منزل مصطفى يعقوب مصطفى حسن وابنته وزوجته سوزان الربيع وشقيقة زوجته وابنه وابنة الفاتح محمد أحمد حسن شقيق دكتور بدر الدين محمد أحمد حسن.
تواصلت المعارك صباح الجمعة في مدينة الخرطوم بحري، وتستمر محاولات القوات المسلحة في التقدم في مربعي 14 و15 في منطقة شنبات الأراضي ضمن مساعيها لفك الحصار الذي تفرضه قوات الدعم السريع على سلاح الإشارة منذ بداية الحرب. وأرسل الطرفان تعزيزات كبيرة إلى المنطقة، حيث عزز الجيش تواجده في منطقتي الفكي هاشم والجروقة، فيما تمركزت قوات الدعم السريع في منطقة الكباشي. ولم يتاح لراديو دبنجا التأكد من صحة المعلومات المتداولة عن دخول الجيش إلى منطقة الكباشي مساء الخميس. وفي أمدرمان واصل الجيش هجومه على جنوب المدينة، وتركزت المعارك صباح الجمعة في منطقتي الصالحة والشقلة، وأعلن تحقيق تقدم في حي الجامعة الإسلامية. وشهدت منطقة أم القرى في الجزيرة تبادلا للقصف المدفعي بين الجيش والدعم السريع، وأعلنت القوات المسلحة عن إسقاط لعشرة مسيرات استهدفت قواتها في منطقة الأعوج. وشهدت مدينة الفاشر عاصمة شمال دارفور قصفا مدفعيا في الساعات الأولى من صباح الجمعة، لكن شاهد عيان تحدث لراديو دبنجا من داخل المدينة وصف الوضع اليوم بأنه أفضل من يوم أمس. وأوضح شاهد العيان أن القصف العنيف على المدينة يوم الخميس تسبب في سقوط 7 قتلى وسط المدنيين في معسكر أبو شوك، كما طال القصف المستشفى السعودي من دون أن تسقط ضحايا وسط المدنيين. وأضاف شاهد العيان من داخل مدينة الفاشر لراديو دبنجا:
الليلة لكوي شوية، الليلة هذا شوية في تدوين، كان معصب عاد كده بس، لكن هسي كويس شوية. لكن امبارح كان تدوين على السعودي معسكر نيفاشا، لكن الليلة لمنزلنا كويس شوية كده. في والله في خطلة في أبشوك ده في زي 7 مدنيين، لكن في السعودي ده الحمد لله ما في حاجة.
تبدأ السبت 18 ديسمبر امتحانات الشهادة السودانية المؤجلة للعام 2023 بسبب ظروف الحرب، وللمرة الأولى في تاريخ امتحانات الشهادة لن يكون متاحا لكل الطلاب الجلوس لهذه الامتحانات بسبب عدم إجراؤها في عدد من الولايات وإجراؤها جزئيا في ولايات أخرى. ونوهت لجنة المعلمين السودانيين إلى أن 60% من الطلاب سيحرمون من الجلوس للامتحانات، ووصفت في بيان لها التحضير لامتحانات الشهادة بالتخبط والعشوائية، وبما يؤكد فرضية أن هذه الامتحانات ليس الهدف منها العملية التعليمية بل تثبيت واقع الحرب. وقبل 48 ساعة من موعدها المحدد أعلنت السلطات عن تأجيل امتحانات الشهادة السودانية بمدينتي الدلنج في ولاية جنوب كردفان والنهود بولاية غربي كردفان، وذلك بسبب مشكلات لوجستية تتعلق بعدم وصول أوراق الامتحانات وأرقام الجلوس. وتظاهر الطلاب الممتحنين وأسرهم في مدينة الدلنج يوم الجمعة احتجاجا على قرار تأجيل الامتحانات في المدينة حتى شهر مارس القادم. وتابع راديو دبنجا سير التحضيرات في محلية مروي بالولاية الشمالية لإجراء امتحانات الشهادة السودانية السبت، حيث أكد مواطن من محلية مروي عدم وجود مشاكل فيما يتعلق بالترتيبات وأرقام الجلوس في مروي، واستدرك أن بعض المحليات الأخرى فيها مشاكل في أرقام الجلوس وفي تحديد المراكز، كما أن هناك مصاعب في الترحيل، ووصف الاستعدادات بأنه ليست كما يجب. وأضاف المواطن لراديو دبنجا:
أي بالنسبة للترتيبات ورقم الجلوس والأشياء دي، طبعا نحن هنا ما عندنا فيها مشاكل، يعني ما ظهرت لنا مشاكل في 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 محلية مروي، لكن شايف بعض المحليات في مشاكل في أرقام الجلوس، في مشاكل في المراكز، يعني في أرقام زي ما تقول في ناس أرقام ما ظهرت من العالقين.
وفي المملكة العربية السعودية أعلنت السفارة السودانية عن تغيير مكان إجراء الامتحانات بعد اعتذار جامعة المعرفة يوم الخميس عن استقبال الامتحانات ونقلها إلى منشآت جامعة اليمامة في شمال العاصمة السعودية. وحول الامتحانات في مدينة عطبرة بولاية نهر النيل، أبلغ مواطن من مدينة عطبرة راديو دبنجا أن الامتحانات ستجرى في موعدها المحدد السبت وأنه ليس هناك قرار بتأجيل الامتحانات. وأكد المواطن أنه تم تحديد 4 مراكز امتحانات للطلاب النازحين للولاية. وقال المواطن لراديو دبنجا:
أي بكرة إن شاء الله، بكرة إن شاء الله بينزلوا امتحانات طوالي، والوافدين تقريبا حتى الآن وفروا لهم 4 مراكز للامتحانات، لكن ياها في مواعيد بكرة إن شاء الله النزول.
اتهمت الحركة الشعبية بقيادة الحلو القوات المسلحة بالهجوم على منطقة أبو صيبة الواقعة جنوب غرب الدلنج بولاية جنوب كردفان الثلاثاء الماضي. وأضافت الحركة في بيان على موقعها الإلكتروني أن الهجوم أسفر عن مقتل 2 من القوات المعتدية وجرح آخرين، واعتبر البيان هذا الهجوم والغارة الجوية التي استهدفت يابوس الأسبوع الماضي يوضحان نوايا الجيش في القيام بهجوم واسع في مناطق جبال النوبة والنيل الأزرق الواقعة تحت سيطرة الحركة الشعبية شمال. على ذات الصعيد، وصف جوزيف توكا نائب رئيس الحركة الشعبية قيادة الحلو القصف الجوي على منطقة يابوس بكونه محاولة يائسة من الإسلاميين في بورسودان لفرض أجندتهم على الشعوب السودانية بالآلة العسكرية. واعتبر في تصريح للموقع الإلكتروني للحركة أن البيان الصادر عن وزارة خارجية بورسودان ما هو إلا حيلة للتغطية على الجرائم البشعة وتهرب من تحمل المسؤولية والتضليل، إعلام لا يمت للحقيقة بصلة وبل يكذبه الواقع ولا ينطلع على الشعب السوداني. وكان الطيران الحربي قد قصف يابوس في 19 ديسمبر الحالي، وأدى القصف إلى إصابة مكتب برنامج الغذاء العالمي ومقتل 3 من موظفيه. بدأت المفوضية السامية لشؤون اللاجئين توزيع المساعدات المالية الشتوية للاجئين في جمهورية مصر العربية، وتبلغ قيمة المنحة المالية 3000 جنيه مصري للفرد البالغ و2000 جنيه مصري لمن هم أقل من 18 سنة. وتدفع المساعدات المالية لمن تحصلوا على البطاقة الصفراء للمفوضية وباسم صاحب الملف، ويمنح المستحق مهلة شهر لاستلام المساعدة المالية قبل أن تسحب. ولا تشترط المفوضية تسلم المستحق للمنحة لرسالة نصية قصيرة عبر الهاتف لصرف المساعدات المالية، ويتم التوزيع عبر عدد من مكاتب البريد التي حددتها السلطات المصرية، وقد شهدت هذه المكاتب زحاما شديدا خلال الأيام الماضية، ويضطر المستحقون لقضاء ساعات طويلة قبل استلام المساعدة المالية. وأوضح الأستاذ ياسر فراج المحامي أن منح المساعدة يتم بعد أن تجري المفوضية تقييما لوضعية كل لاجئ، وأن السمة العامة للمساعدات حاليا هي تقليص بحجة عدم وجود تمويل كافي. وأضاف الأستاذ ياسر فراج لراديو دبنجا:
فيما يتعلق بباب المساعدات، من طول الوقت المساعدات بتاعت المفوضية ما كبيرة ومتقلصة شديد بسبب ضعف التمويل وفقا لما يقال. فبالتالي كان بيكون في تقييم أصلا من المفوضية أولي عند التسجيل، ثم إعادة تقييم في حال عدم الحصول الشخص على مساعدات عمل كاريتاس للحصول على المساعدات الغذائية والمساعدة الشتوية.
تعيش منطقة الكومة شرق الفاشر أوضاع إنسانية صعبة جراء القصف المستمر للمنطقة من قبل طيران الجيش، وتشهد المنطقة ندرة في السلع الغذائية وارتفاع كبير في أسعارها بعد توقف التجار في سوق المدينة عن العمل منذ أكثر من شهر. وأوضح مواطن من الكومة أن كل التجار قاموا بإغلاق محالهم التجارية وترحيل بضائعهم إلى مناطق آمنة تحاشيا لقصف الطيران. وأضاف المواطن لراديو دبنجا:
الأوضاع الإنسانية صعبة للغاية، ففي ارتفاع كبير في الأسعار وندرة في المواد الغذائية، لأن سوق الكومة سوق متوقف عن العمل تماما، عنده غرابة شهر ونيف هو متوقف عن العمل، كل التجار الرحل بضاعته رحلها، القفل دكان وقفله، فالسوق متوقف عن العمل تماما.
وقال المواطن أن المركبات التجارية خصوصا تلك القادمة من الدبة توقفت عن الكومة بسبب قصف الطيران، ولم يعد في مقدور التجار عرض بضاعتهم حتى في ساعات الليل. ووصف أوضاع المواطنين بالحرجة، لأنه حتى في حال توفر الأموال لديهم فإن البضائع لم تعد متوفرة. وقال المواطن من الكومة لراديو دبنجا:
المواطنين يعيشون حياة صعبة، المواد الغذائية ما قاعدة تجي، زي ما ذكرت الدكاكين متوقفة عن العمل، ما في عربات بتجي من برا، حتى العربات القوافل التجارية اللي بتجي من الدبة توقفت عن الكومة بسبب قصف الطيران، فالمواطنين حالتهم حرجة جدا، ممكن زول لو عنده قروش ذاته وما قادر انه يلقى الحاجة اللي بيشتريها عشان يأكلها لأولاده أو في البيت.
كشف مصفوفة تتبع النزوح التابعة لمنظمة الهجرة الدولية في أحدث تقرير لها عن السودان أن عدد النازحين في السودان وصل إلى ما يزيد عن 11.5 مليون، وأن ما يفوق من 8 مليون منهم نزحوا بعد حرب 15 أبريل 2023. وأضاف التقرير أنه 3.3 مليون شخص عبروا الحدود إلى الدول المجاورة بعد انجلاء الحرب، فيما توزع الباقون على 10,043 موقع في مختلف أنحاء السودان. وذكر التقرير أن 32% من النازحين غادروا ولاية الخرطوم، و 18% غادروا ولاية جنوب دارفور، و 14% غادروا ولاية شمال دارفور. وتصل نسبة الأطفال أقل من 18 سنة إلى 52% من جملة النازحين، فيما تبلغ نسبة النساء بينهم 54%. وجاء مصر في مقدمة الدول المستقبلة للاجئين، حيث وصل عددهم إلى 1,200,000 لاجئ، تليها جمهوريتي جنوب السودان وتشاد بما يزيد عن 900,000 لاجئ لكل منهما، ومن ثم أثيوبيا بحوالي 160,000 لاجئ، وليبيا بما يزيد عن 88,000 لاجئ، وأخيرا جمهورية أفريقيا الوسطى التي بلغ عدد اللاجئين السودانيين فيها 42,000 لاجئ. الخبر الأخير في النشرة: كشفت مصفوفة تتبع النزوح التابعة لمنظمة الهجرة الدولية عن نزوح 1672 أسرة من الجزيرة أبا والقرى المحيطة بها في ولاية النيل الأبيض منذ 18 ديسمبر بسبب الفيضانات. وقالت المصفوفة في التقرير إن الأسر نزحت من 11 موقعا وستة مراكز لواء النازحين داخل الجزيرة أبا. وقالت الفرق الميدانية للمصفوفة إن الفيضان أدى لتدمير نحو 930 منزل، ونزحت غالبية الأسر إلى ساحات في جميع أنحاء المحلية، بينما لجأت أسر أخرى إلى المجتمعات المضيفة في مناطق قلي وربك وكوستي بالنيل الأبيض. المستمعين الأعزاء، بهذا الخبر تنتهي نشرة الأخبار اللي قدمناها لكم من راديو دبنجا. إلى لقاء جديد، كونوا بخير.
أهلا وسهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنجا الأعزاء في قصة جديدة من قصص الحرب. نبقى هذه المرة مع قصة الدكتورة مروة محمد الطيب ورحلتها من الفاشر عبر مليط والكفرة وأجدابية إلى طرابلس، رحلة مليئة بالمعاناة، خاصة وأنها عملت في الشهور الأولى كمتطوعة في عدد من المراكز الصحية داخل المدينة قبل أن يضطرها عنف الحرب والقصف إلى مغادرة الفاشر مع طفلها الوليد.
بسم الله الرحمن الرحيم. الاسم مروة محمد الطيب، طبيبة من ولاية شمال دارفور الفاشر. كنت أعمل في مستشفى الفاشر التعليمي. لما بدأت الحرب كنا سبحان الله لا ما عارفين ذاته إنه الحرب دي حتكون أو حتقوم بالطريقة دي. طلعنا من البيت، كان يوم عادي جدا زي أي يوم، مشينا المستشفى وخلصنا مرور العنابر، وأنا كان عندي طفل رضيع عمره سنة وشهر، فكنت جاي البيت راجع عليه البيت بدري. كان في حركة مريبة في السوق، الناس كلها كانت مترقبة، وكل الناس أي زول بعائل لأخوه أو أي اثنين تلقاهم بيتكلموا وبيتناقشوا. أصحاب الدكاكين كان يا إما جو السوق وما فتحوا أو فتحوا نص الدكان، يعني نص الباب والنص التاني خلوه. بتحس إنه في حاجة غريبة، الناس دي كلها مترقبة. وصلت البيت، وصلت البيت بس الحرب بدت. لحد الوقت داك احنا ما كنا مستوعبين انه دي حرب عديل كده، دي افتكرنا انه مشكلة زي وزي المشاكل العادية بتاعت الولاية اللي بتحصل كل فترة والتانية بتنتهي. ولكن مع الأسف كان كابوس ما صحينا منه حتى الآن. اليوم يوم 15/4 من بدت الحرب، بدأنا مشوار النزوح، لأنه أنا كنت بسكن في شرق مدينة الفاشر. بعدي من معسكر المنهل للدعم السريع كان مسافة بعد 400 أو 500 متر لا أكثر، فكانت الحتة مستهدفة من قبل الجيش، وكانت الدانات تتساقط علينا كالمطر. فبدأنا مشوار النزوح، كنا ننزح لأحياء الفاشر المختلفة، وكانت الدنيا رمضان. نطلع نص النهار الاشتباك من ما يبدأ، ونحس إنه الليلة حيكون الوضع دانات، ودانات وقعت في كل الحلة، جوانبنا، شرقنا وغربنا وشمالنا وجنوبنا. لا قررنا إنه ننزح كل يوم، نمشي حتة آمنة جنوب الفاشر، نقعد نقيل اليوم، نجي راجعين المساء. كنت أحمل طفلي العمر سنة وشهرين أو سنة وشهر في الزمن ده، بشيله في صفي، شايلة الشنطة فيها موية ليو وفيها مستنداتنا وفيها أدوية للطوارئ وفيها شاش وحاجات ترقبا لأي طارئ، ونكون جارين وإحنا صايمين، أنا وأمي المريضة بالضغط والسكري وصايمة، وأختي، وننزح نقيل في الشمس في أي مكان جنوب لحد ما الواطة تهدأ، نجي راجعين تاني البيوت. فكانت قصة النزوح في رمضان ومعاي طفل، وفي كان الوضع صعب 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 وسيء سيء سيء بطريقة مبالغ فيها.
راديو دبنجا، راديو دبنجا، راديو دبنجا، راديو دبنجا.
مع الأسف الشديد الحرب مستمرة ومآلاتها بندفع ثمنها حتى الآن. أنا الأسبوع الفات أسرتي اللي نزحت من حينا ومشت في الأحياء الجنوبية، البيت اللي هم قاعدين فيه اتعرض لقصف في بيدانا
يعني دمر البيت كله تماما، بس لطفي رب رحمة رب لطفي رب العالمين ورحمته بينا، الحمد لله ما كان في إصابات. يعني حتى الآن نحن بندفع ثمن الحرب وإحنا ما عندنا ذنب في الحرب دي. فهسي حاليا معاناة الأسرة في كيفية الخروج. أنا خرجت من الفاشر في من شهر 11، لكن مع الأسف الشديد أسرتي ما قادرة حتى الآن تمرق من الفاشر نسبة لكمية من الظروف المعقدة.
الحكاية بتاعت 10 أيام ونحن نازحين وراجعين ونازحين وراجعين ونازحين وراجعين، فوصلنا لأنه الموضوع ده لا ما موضوع يوم يومين وخلاص حينتهي، لا شكله كده الموضوع حيستمر. فقررنا إنه نحن كمان لازم نخط يدينا في يدين بعض عشان نحن ندعم أهلنا، خاصة في المنطقة الشرقية، لأن المنطقة الشرقية أصبحت منطقة ملغمة، منطقة مستهدفة، ومنطقة ما بتصل الخدمات. فبادرنا أول حاجة بفتح المركز الصحي الوحيد في المنطقة الشرقية، وبمبادرة من شباب الحي والكوادر الصحية المتوفرة في الحي بارك الله فيه، فتحنا المركز. وكان المركز في وسط القوة العسكرية. بدأنا بالعمل، وكان في ناس عندهم أمراض مزمنة ما قادرين يلقوا علاج، وناس كانوا بتجيهم حالات بتاع الطوارئ، ما في عربات بتدخل المنطقة بتاعتنا دي، وما في عربات بتجي مارقة منها، ما قادرين يمشوا المستشفيات. في ناس منهم كانوا مرضانين بسبب عدم توفر مواصلات، عدم توفر العلاج، يتوفوا مش لأنه الحرب ولا رصاصة ولا دان قتلتهم، لا يتوفوا بس بسبب إنه يكونوا عيانين وما قادر يصلوا مستشفى. فتحنا المركز في يوم 26/5/2023 وبدأنا بالعمل. كنا نتلقى مختلف أنواع الإصابات نتيجة للطلق الناري، إصابات نتيجة للدانات، إصابات عشوائية نتيجة لوقوع المنازل والحرائق اللي كانت بتحصل. استقبلنا مضاعفات بتاعت الأمراض المزمنة اللي ما كانوا لاقين العلاج، مضاعفات بتاعت الضغط، مضاعفات تاع السكري، أطفال كانوا بيعانوا من الاستفراغ والإسهال والجفاف وما كانوا قادرين يصلوا المستشفى. فكانت الحالة مروعة، وكان العمل في أول أسبوع كان ضاغط جدا لأنه نسبة برضو كان لعدم التوفر الكوادر الصحية، وكنا نحن اثنين أطباء، وبعد ذاك الحمد لله زادوا عدد الأطباء، وتوفرت الإمكانيات للمركز بدعم من الشباب المتطوعين، بدعم من الكوادر الصحية المتطوعة، والحمد لله اتواصل العمل في المركز. وبعد ذاك عملت في المركز فترة بتاعت شهرين أو شهر وأسبوعين، بعد ذاك انتقلت للعمل في مركز أبشوك الصحي. مشيت مركز أبشوك برضو كنت متطوعة بنفس الطريقة. هنا كان الوضع نقدر نقول الحمد لله أحسن نوعا ما، لأنه أبشوك كان حي منفتح مفتوح والإمكانيات بتصل له بطريقة أسهل، فكان الشغل فيه مريح، نقدر نقول مريح نسبة لتوفر الإمكانيات العلاجية للمرضى، والحمد لله. اشتغلت في مركز أبشوك متطوعة فترة بتاعت 4 شهور ونص، اتطوعت فيها، وكان الفريق العام الفريق ممتاز وجميل ومتناغم وبحب العمل وبحب المساعدة بطريقة، يعني زول ما بحس نفسه انه هو شغال مضغوط، لا بالرغم من انه الضغط كان اللود عالي جدا على المركز، بنستقبل في اليوم الواحد الطبيب الواحد بيشوف اقل شي 150 عيان، لكن كان من التناغم بتاع الكوادر الصحية والكوادر المساعدة كان العمل جميل جدا، وكان زول يعني ما يصدق يصحى صباح عشان يمشي المركز للعمل. اشتغلت في الفترة دي وأنا كنت بقول لنفسي إلى متى، لمتين 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 البلد دي حتكون عاملة كده. ف شهر 10 يوم الطيارة ضربت، يوم 27/10 ضربت الطيارة في شرق مدينة الفاشر، أنا خلاص اقتنعت إنه آن الأوان أختار.
الأعزاء متابعي راديو دبنجا في كل مكان، في المدن والقرى والفرقان والحلال، دي دعوة للتواصل مع راديو دبنجا. إذا عندك سؤال أو معلومة أو خبر، إذا عندك صورة أو تسجيل فيديو، ممكن تشارك معنا في راديو دبنجا وتراسلنا عبر واتساب 00312080070. راديو دبنجا منكم وليكم.
وصلت لقناعة إنه أنا ينبغي أن أغادر. ما أغادر لأنه أنا ما بحب البلد ولا الوضع، لكن المآسي اللي أنا شفتها في المراكز في المستشفيات، الإصابات اللي بتجي، أنت بتكون قاعد في البيت فجأة تجيك إصابة تشيل لك يدك تشيل لك رجلك، لا قدر الله تتسبب لك عاهة مستديمة اليوم واحد. لكن المشكلة في العاهات المستديمة، وأنا عندي طفل ودايرة أربيه في الزمن ده، أنا قررت إنه أطلع خلاص من الفاشر، لكن إلى أين؟ هل الخيارات كانت متاحة وسهلة؟ لا طبعا ما كانت متاحة، ما كانت سهلة. كل ما نحسب بجاي نحسب بجاي، فكانت الأمور صعبة جدا. وقرار المرقى إنك تمرق وتخلي باقي أسرتك وراك برضو كان قرار صعب جدا، لكن أنا كل ما أشوف ولدي يسمع صوت الطيارة أو صوت الدانة أو صوت الزخيرة ويخاف ويجري ويصرخ، أنا خلاص خلاص نفسيتي بتنهار. فقررت إنه أنا أطلع من الفاشر، وكان أنسب خيار بالنسبة لي أنا في الزمن داك في وضعي كان ليبيا. طلعت من الفاشر يوم 8 ويوم 5/11، يوم 5/11 من الفاشر عشان نصل مليط، وصلنا في يومين. مليط طبعا المسافة من الفاشر لمليط ساعتين أصلا بالعربية، لكن وصل في يومين نسبة لتعطل العربية في منطقة تمركز الدعم السريع. كان نجونا بحمد الله وفضلي، وصلنا مليط بعد يومين بعد معاناة في تصليح العربية، والجو كان بارد. شهر 11 كان الجو بارد. وصلنا مليط، نزلنا مع صديقة لي في البيت، وبدينا نفتش في العربات اللي بتجي الكفرة من مليط. وفي الزمن ده كان في كمية من الناس مغادرين مغادرين مليط للكفرة، فكانت العربات قليلة مقارنة مع عدد الناس المسافرين. ومن هنا يبدأ موضوع الاستغلال. الزول استغلال كان مبالغ فيه
ودفع له قروش خرافية عشان أن إحنا نطلع من مضيط لحد الكفرة. طلعنا من مضيط يوم 10/11، قضينا 7 أيام في الشارع، 7 أيام والعجاف، كنا بنبيت في الصحراء، بيتنا 6 ليالي في الصحراء. الـ6 ليالي كانت ليلتين فقط منهم في مناطق مأهولة بالسكان، الـ4 ليالي كانت عبارة عن ليالي في صحراء جرداء لا فيها كائن حي غيرنا نحن، متوكلين. الجو كان بارد بارد بارد، وكل خوفي كان على ولدي إنه يصيبه لا قدر الله بسبب البرودة دي يصيبه حاجة. لكن الحمد لله قضينا 7 أيام صعبة جدا، 7 أيام عرفنا فيها إنه السفر قطعة من جهنم. وصلنا الكفرة يوم 17/11. ناس الكفرة كانوا ناس كويسين وجميلين، وفي الوقت ده كان الاكتظاظ السكاني ما بالشكل أو اكتظاظ اللاجئين ما كان بالشكل الرهيب الهسيع ده. ونزلنا عند أخو صحبتي، ناس الكفرة ناس جميلين، استقبالهم كان جميل صراحة. من هناك قعدنا 4 أيام، مسافتنا نعمل الكرت الصحي ونعمل الإجراءات، نطلع لنا شريحة وكذا عشان نسافر نجي طرابلس اللي هي كانت وجهتي الأساسية. أنا وصلت طرابلس، طلعنا من الكفرة عشان نصل طرابلس يومين في الشارع، يومين كانوا صعبين صعبين لأنه يومين وان جو. وصلنا الدابية، من الدابية ركبنا طوالي طرابلس، وكان موضوع صعب 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 جدا كون انه يكون عندك شافع طفل صغير وانت مخاطر به وبالطريقة دي. لكن الحمد لله رب العالمين وصلنا طرابلس. وأول ما وصلت طرابلس كان مهم جدا انه انا احصل على الحماية. كيف انا احصل على الحماية؟ جينا احتمينا بمفوضية شؤون اللاجئين، سجلنا، اخذنا الكريت بتاع المفوضية بتاعت الـ UNHCR بحيث انه تحمينا، لانه احنا جينا طبعا بطريقة دخل اللجوء، ما عندنا اقامات، جوازاتنا ما مختومة، فكان الوضع بالنسبة لنا وضع مبهم. يعني ممكن لا قدر الله في تحت أي لحظة زول يتمسك في الشارع وكذا. كزولة جيت وكان طموحي إنه أجي ليبيا ألقى حسب الاستشارات اللي استشرناها للناس كده إنه الشغل متوفر، والزول متى ما حب يشتغل. لكن جينا وحتى الآن ما اتوفقنا في شغل، لأنه نسبة لصعوبة تسوية الوضع، في تسوية وضع أوراق قانونية وحاجة زي دي مفترض تطلع عشان الزول يكون في وضع السيف سايد، لكن ما اتوفقنا فيها. الحمد لله الحمد لله. ليبيا بالنسبة لي معبر، كان بالنسبة لي حتة بتاعت أمان أنا كنت بفتش ليها، والحمد لله رب العالمين. هسي الآن نعيش، نحن نقدر نقول الوضع آمن نوعا ما، مع وجود بعض التهديدات. أنت لو كنت كنت داير مالك في الشارع إلا تشوف الوضع الليلة في كشة ولا ما في، فين ناس ماسكينهم بيرفعون ولا ما في، بعدك تطلع. الحرية نوعا ما يعني مكبوتة نوعا ما. كسودانيين بقينا كتار في ليبيا، فأصبح التضجر
من وجود السودانيين واضح في الشارع العام، فكلها حاجات بتخلي الزول يكون إلى حد ما هما مرتاح نفسيا من القعاد في ليبيا. لكن مع ذلك برضو الزول بيقول الحمد لله إنه مرق ومرقت ولدي ليبر الأمان.
انتباه انتباه انتباه، نداء للمنظمات وأصحاب الأعمال والأفراد في السودان. إذا أردت إسماع رسالتك للآلاف، راديو دبنجا والمنصة المناسبة بالنسبة لك بخدماته الموجهة لمختلف المجموعات على امتداد السودان. راديو دبنجا هو بوابتك للتواصل مع مجموعات مختلفة ونابضة من مكونات هذا البلد العظيم. إن كنت تود بث التوعية حول قضية ما، أو تحاول تنظيم فعالية أو تسويق منتج، راديو دبنجا يمنحك صوتا قويا نافذا للوصول لجمهورك المستهدف. تواصل معنا عبر الإيميل sales@dabangasudan.org. راديو دبنجا، بوابتك للسودان.
أنا كزولة كنت متطوعة في الحرب، طبيبة، كنت بعاني نفسيا صراحة من ما أرى من أحداث، ومما أرى من حالات، ومما أرى من مآسي نتيجة لهذا الحرب، لهذه الحرب. مواطنين عزل، إصابات بالكميات. من أكثر المواقف اللي أنا حسيت بالسوء وحسيت إنه لا 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 أنا الآن لأغادر، جاتني مرة كانت أصيبت بطلق ناري في الصدر، حصل لها نزيف داخلي، ركبوا لها أنبوب الصدر، فكانت جات المتابعة بتاعة الجرح بعد ما أزالوا الأنبوبة حقت الصدر. فأنا لما كنت بغير لها في الجرح فقلت لها أنت جيتي براك، كانت طاعنة في السن يعني كبيرة، قلت لها جيتي براك؟ قالت لي هو أنا فضل لي منه، أن إحنا اليوم الآن إن ضربت ذا ماتوا عيالي اثنين وبنيتي هسي مرقد في المستشفى. وهذه بلغتها بلهجتها البسيطة يعني، وأنا عيالي كلهم ثلاثة، اثنين ماتوا واحد مرقد في المستشفى، أسرة كاملة اتبادت في لحظة واحدة، في لحظة واحدة. فتتخيل، أنا بتخيل إنه الكمية القهر اللي بتكون عايشاه المريضي. حالة تانية من الحالات جاتني واحدة، هم أغلب طبعا أغلب ضحايا الحرب نساء، أغلب ضحايا الحرب نساء. لما تجي واحدة سايقة عيالها الخمسة تفتش لهم في دواء، وفي دواء واحد يكون ناقص، المرض دموعها انهارت، انهارت عديل في المركز. الحاصل شنو؟ أبوهم وأبو أبوها هي وأبو العيال انضربوا يوم واحد، يعني زوجها وأبوها انضربوا ماتوا في يوم واحد، يعني أصبح ما عندها سند. وكم من قصص، وكم من قصص. طفل، طفل بريء عمره 11 سنة، أنا ركبت معاه الإسعاف، مشيت وديت وسلمت لقسم الجراحة مستشفى فشل التعليمي عشان يزيلوا له مفصل، يد كاملة، يد كاملة انتهت. بسبب شنو؟ بسبب طلق ناري، طلق ناري. وكان هما ما قدروا يصرفوه المستشفى، اتأخروا لحد ما اليد خلاص انتهت وتعفنت. طفل بريء زي ده عمره 11 سنة يبكي يده، والمآسي كميات وكميات وكميات. أنا حسيت إن الوضع النفسي بتاعي ماشي ينهار، وحسيت إني محتاجة إعادة تأهيل، لأنه اللي إحنا شفناه في الحرب ده بس في المراكز الصحية، ما بقى للمستشفيات الكبيرة. فغايته الحمد لله رب العالمين إنه قدرت أطلع أنا، وبتمنى وبتمنى وبدعو ربنا إنه ربنا يعم الأمن والسلام والاستقرار لبلدنا السودان، ونرجع سالمين، ونرجع تاني نخدم بلدنا، ونرجع تاني نبنيها ونعمرها، وتكون أفضل بلد إن شاء الله.
أهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنج الأعزاء في حلقة جديدة من برنامج في الميزان. تناول الكثيرين في الوقت الراهن مسألة العدالة الانتقالية بعد التنصيص عليها في الوثيقة الدستورية واتفاق جوبا لسلام السودان والاتفاق الإطاري الذي يجري الحوار حوله الآن، بجانب إقامة ويرش لهذا الغرض. تناولت مفهوم العدالة الانتقالية وسن قوانينها ومشاركة الضحايا فيها وآلياتها، ولكن غاب عن هذا الحديث تناول شروط تطبيق مفهوم العدالة الانتقالية، وهل هذه الشروط تحققت لنشرع في تطبيق العدالة الانتقالية؟ تناول كل من الأستاذ المحامي صالح محمود والأستاذ المحامي وجدي صالح شروط تطبيق العدالة الانتقالية وتوافرها، وذلك في منتدى تمارين الديمقراطية الذي أقامه معهد السودان للديمقراطية في يوم 16 من شهر 2 الجاري بالخرطوم. في حلقتنا الليلة سنقدم مستمعينا الكرام حديث كل من الأستاذ صالح محمود وتعقيب الأستاذ وجدي صالح حول شروط تطبيق العدالة الانتقالية، فلنبدأ بمتابعة حديث الأستاذ صالح محمود وماذا قال حول شروط تطبيق العدالة الانتقالية.
صحيح، العدالة الانتقالية هي آلية جديدة تم استخدامها في بعض الدول، ولكن هي نظرية لم يتم اختبارها على نحو حاسم. حتى النتائج اللي تحققت كان في جنوب افريقيا، يعني احنا مشينا وشوفنا في المغرب، انا مشيت اكثر من مرتين مع لجان المصالحه مناطق اخرى، ولكن هذه النظريه لم تحقق الان نتائج حاسمه يمكن الاعتماد عليها واستناد عليها والتحجج بها انها هي الملاذ النهائي او البديل. لاحظنا انه في السودان تطرح هذه الفكره كانما هو البديل للعداله المعروفه والمالوف، وده عنده تاريخ واسباب. المصطلح ذاته ظهر 200 هنا في السودان، ظهر بعد التوصيه بتاعت كاسيسي في احاله الوضع في دارفور الى المحكمه الجنائيه الدوليه. وانا اتذكر طوال الناس نافع علي نافع اتصلوا على رؤساء الأحزاب السياسية في القصر إنه يجوا ويفتشوا في الموضوع ده. أنا شخصيا اتصلوا علي من مكتب نافع باعتباري رئيس الحزب الشيوعي، قلت لهم أنا ما رئيس الحزب الشيوعي حسب كلامهم، يعني قلت لهم في أستاذ إبراهيم محمد إبراهيم ممكن تتصلوا عليه. صحيح رؤساء الأحزاب مشوا، وأوريدي كان في الفكرة بتاع العدالة الانتقالية اللي جابوها بديل بعض المثقفين الأفارقة خاصة من جنوب إفريقيا ومن شرق إفريقيا أو الأراسم، بروفيسور محمود ممداني، وأنا لقيته واتناقشت معه كثير. المنطلق بتاع المجموعة المثقفة دي هم يساريين أفارقة بيفتكروا إنه نحن حقه ما نسمع كلام الخواجات اللي استعمروا بلداننا، نحن حقه نعتمد على جهودنا الذاتية في إنه نلقى يعني حلول في القضايا الإفريقية. أنا قلت للبروفيسور ممداني إنه ده كلام سليم، لكن في ظل إن إحنا في ظل وضع القادة الأفارقة بيقولوا إنه الرئيس إفريقي في كرسي الحكم ما نسأله، هنحلها كيف دي؟ إنتوا جيبوا لنا مؤسسات نضمن إنه أول حاجة عندنا محاكم وطنية مستقلة، عندنا قوانين متوائمة مع المعايير الدولية، بعدها نتكلم. لكن في ظل هذه الظروف أنا من دارفور، أنا كلامكم ده كل ما هشتغل به حتى المستعمرين ديل إذا بيتفقوا معي في المبادئ أنا معهم وما هسمع كلامكم. وإنتوا إخواني أفارقة وكلنا بالأفكار اليسارية دي كده، لكن أنا ضدكم في ده، أنا مع المحكمة الجنائية الدولية. اتوصلوا هنا في السودان ناس محمود ممداني وأليس دوال وبعض المثقفين السودانيين انه احنا نطرح البديل بتاع العدالة الانتقالية، وكانوا بقصدوا بها العفو، بس العفو فقط عن عمر البشير. ورسلوا وفود للضحايا في معسكرات النازحين عشان يكتبوا اسمائهم ويوقعوا ويقولوا ان احنا بخصوص العداله الانتقاليه عافينا عن عمر البشير. مشينا معهم في المحافل الدوليه قلنا لو انتم ما حتقدروا تمشوا بالكلام ده لقدام، هذه جرائم الثلاثه هي جرائم لا تقبل العفو ولا تسقط بالتقادم، وحتى الناس الضحايا اللي حصلت لهم الانتهاكات ما عندهم الحق في العفو اصلا، حتى ماتوا دول لو مروا من المغابر ما حيقدروا يعفو اصلا، عشان كده اسقط في يدهم. الان بعد وقوع الجرائم الفظيعه بعد 2019 ديسمبر جات النبره دي، وكل المنظمات حتى دي بنسميها منظمات بيشتغلوا على حاجة اسمها donor orientation plans policy. الدونر بيجي بيقول لهم انا بديكم لكن تشتغلوا لي على العدالة الانتقالية في البرنامج بتاعه، هذا هو السائد اليوم، وبإعاز من الحكومة ولا تنفصل هذا من الجهود الماشية في اتجاه التسوية السياسية الراهنة، كان إطاري كان غيره 2019 لأنها تحتاج لشروط. واحد من الشروط إنه يكون في انتقال، ما في انتقال سواء كان في دارفور على مدى من 2003 لحد الآن ما عندنا سلام، رغم المحاولات كان اتفاقية جوبا الدوحة أبوجا سيرت غيره ما حقق انتقال للسلام، ما في. المستوى القومي المطلوب انتقال من الوضع الدكتاتوري الى وضع ديمقراطي، هذا لم ما حدث لا في دارفور ولا في السودان. الان انقلاب 25 موجود ماشي وقباله ماشي، و2019 المجلس العسكري الانتقالي عباره عن انتقال جزء من المؤسسه الامنيه، اللجنه الامنيه لعمر البشير استلمت المغاليد كمجلس عسكري انتقالي، والان هو المكون العسكري هي اللجنه الامنيه نفسه. يفترض في العدالة الانتقالية أن الناس المتهمين في ارتكاب جرائم في الفترة السابقة ما يكونوا موجودين في أي موقف في السلطة عشان ما يأثروا. يفترض أيضا وهذا هم ديال كلهم موجودين، عدل عمر البشير موجود في كوبر لكن الباقي كلهم موجودين، كيف يستقيم أنهم يكونوا يعني متحمسين للعدالة الانتقالية؟ حرية الإعلام عشان الضحايا يجوا يحكوا ما عانوه، محتاجين نفتح القنوات ده ما موجود. منو ممكن يجي يقول والله انا الموجود هسه في السلطه حصل منه كيت كيت كيت؟ ما في، ما عندنا حمايه شهود. شاهدنا في دارفور كيف اذا فتح بس بلاغ في واحد من ناس الجنجويد بكره ما في، الشهود مهددين، الشاكين مهددين، القضاء ما امنين، بيجوا في المحاكم بيهجموا على المحكمه يشيلوا المتهمين من القفص، مشوا كسروا السجون شالوا الناس المحكومين، وين الانتقال؟ القوانين ظلت كما هي من 83 لحد الآن اللي سمحت بارتكاب هذه الجرائم، وعلى رأسها قانون سموه الطوارئ اللي استمر في دارفور 30 سنة سمحت بهذه الانتهاكات، ده كله موجود. إذا ما في انتقال، لا في انتقال من الناحية بتاع الحرب للسلم ولا من وضع ديكتاتوري الأمن ولا بالشروط التامة، هذه خدعة كبرى. أنا أعتقد هذه ما يسمى بالعدالة الانتقالية. إذن ما هو الحل؟ الحل أن نعمل على استعادة استقلالية القضاء وسن التشريعات تتوائم مع المعايير الدولية، ولن يحدث ذلك إلا في وجود حكومة عندها إرادة سياسية كافية لتحقيق العدالة وتطبيق العدالة. وفي ظل هذا النظام القائم كل الكلام ده كله يكون نظري، بالذات العدالة الانتقالية محله صفر في التطبيق.
مستمعينا الكرام، ده كان الأستاذ صالح محمود المحامي متحدث عن شروط تطبيق العدالة الانتقالية، وفي الفقرة القادمة نستمع لتعقيب الأستاذ وجدي صالح المحامي حول شروط تطبيق العدالة الانتقالية.
يقول الذين يرويون ويتحدثون عن العدالة الانتقالية. نحن كناشطين في مجال حقوق الإنسان وما بندعي عندنا فيتو على زول ولا كده، لكن لا يمكن أن تحدث أو تتحدث عن عدالة انتقالية ما لم تتحدث عن العدالة الطبيعية أو العدالة الجنائية. وعشان كده بيتكلموا عن العدالة الانتقالية وأصلا ما بجيبوا سيرة للعدالة طبيعية. طيب ما في إنسان ضد العدالة الانتقالية، لكن ما هي شروط هذه العدالة الانتقالية؟ شروطها شنو ذات؟ من ضمن الأشياء اللي أكده أستاذنا صالح المسألة بتاعت الانتقال، وينه الانتقال ذاته؟ لأنه العدالة الانتقالية هنا ما تنتقل من نظام ديكتاتوري متسلط ارتكب من المجازر ما ارتكب أو في حالة الحروب الأهلية، نجي نحن عشان نصل لمرحلة بعد الانتقالية. العدالة الانتقالية دي تكون أثناء هذه الفترة من الانتقال. نحن أساس العدالة الانتقالية الاعتراف بالجريمة، ما في أنت اعتراف بالجريمة، أساس العدالة الانتقالية هو القبض على المجرمين والجناة، أنت دار تحصينهم. فأنت كيف دار تصل لعدالة انتقالية؟ الحديث عن عدالة انتقالية دون تحقيق عدالة جنائية أو عدالة طبيعية ده أنا بفتكره ضرب من الجنون، أو هو دعوة لإفلات المجرمين من العقاب تحت هذه المظلة. على سبيل المثال الناس الليلة بتحدثوا عن قضايا الشهداء، وماذا تم من قضايا الشهداء؟ خلينا من اللجان وخلينا من كل شيء، فلنفترض إنه أصحابنا الحق الخاص دارين يتنازلوا عن حقهم الخاص، طيب مقابل ماذا؟ مقابل شنو؟ حتى للذين يفهمون العدالة الانتقالية باعتبار إنها هي زي ما قلت عفو، فلنفترض عفو عن المجرمين، مقابل ماذا؟ ما هو إما يكون في مقابل لأسر الضحايا، ما بتكلم عن مقابل مادي كويس، يا إما في مقابل للبلد. وهل نستطيع نحن نخرج بعد كل هذه الدماء وهذا الركام ولم نتلقى أبسط شيء لتحقيق العدالة اللي هو بيعمل الراحة النفسية؟ أصلا العدالة الانتقالية لشنو؟ عشان تعمل ساتسفاكشن داخلي لكل الضحايا وأسرهم وكده. طيب ده هيحصل كيف؟ هيحصل كيف إذا ما بقى في قدامي متهم وضعف قدامي؟ حتى الذين يتحدثون عن العفو عند المقدرة مش كده؟ طيب وين هم المتهم بتاعي الأساسي ذا؟ إذا أنا كنت حتى هذه اللحظة أحس بأني المضطهد والمنتهك حقه والمنتهك حقوق الضحايا وأنا امتداد لهؤلاء الضحايا، أنا لازلت تمارس فيني نفس هذه الانتهاكات. طيب بها تروح أنت ذاك تتكلم؟ نحن قلنا حتى في المفهوم بتاع العدالة الانتقالية ونفتكر أنه حتى مسألة تفكيك بنية النظام السابق دي خطوة نحو العدالة الانتقالية، دي ذاتها ما قبلوا بها. فأنا أفتكر أنه ما في تعريف حسي، لو جبنا أي ظل بيتكلم عن العدالة الانتقالية قول لهم مفهومنا في السودان عن العدالة الانتقالية شو؟ ما في مفهوم موحد. وأنا أفتكر أنه نحن ذاتنا حتى في مفهوم العدالة الانتقالية أنا أفتكر أنه يجب أن لا يكون لدينا مفهوم واحد للعدالة الانتقالية، لكن لابد نحن في أساسياتها تكون فيه. يعني مفهوم العدالة الانتقالية في دارفور وفي النيل الأزرق وفي ما هو مفهوم العدالة الانتقالية للناس الدائرين للشهداء مثلا موجودين في المدن والموجودين هنا الشهداء ثورة ديسمبر، مفهوم مختلف عن العدالة الانتقالية. ما ممكن نتحدث عن العدالة الانتقالية ولحد حسي لا زالوا الضحايا موجودين داخل معسكرات النزوح وداخل معسكرات اللاجئين، وانت ما قادر تقدم حتى يد العون لهم، حتى ما قادر تفتح لهم طريق، حتى انت كدولة ما قادر تقدم لهم اي خدمة، وحتى كدولة ما قادر تعتذر بشكل علني، ما قادر تعتذر بشكل علني. دي مسؤولية منه الدولة، دي مسؤولية الدولة. فانا افتكر انه انا شاكر للأستاذ صالح يعني على هذه الاضاءات، وانا بتمنى اننا كلنا نعمل من عجل احقاق مبدأ اساسي هو عدم الافلات من العقاب. نحن لسنا ضد العدالة الانتقالية لكننا لسنا مع مبدأ الإفلات من العقاب، نحن مع توحيد مفاهيمنا للعدالة الانتقالية. لابد أن تتوافر الأسس الصحيحة التي نستطيع أن نبني عليها عدالة انتقالية. وأنا شاكر لكم جدا.
استمعنا الكرام، بهذا نكون وصلنا إلى نهاية حلقتنا والتي قدمنا فيها حديث كل من الأستاذ المحامي صالح محمود والأستاذ المحامي وجدي صالح حول شروط تطبيق العدالة الانتقالية. أنا بشكر لكم حسن المتابعة والاستماع، وحتى نلتقي في حلقة أخرى لكم مني أطيب التحايا.
راديو دبنجا يقدم إرشادات صحية، إرشادات صحية حول صحة الإنسان والبيئة.
أهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنجا الأعزاء في حلقة جديدة من برنامج استشارة صحية، ويسعدنا اليوم أن نستضيف الدكتور سلام حسن عبد الله الطبيب بمستشفى كلية لندن الجامعية عشان ما يكلمنا عن العلاج المتكامل لأمراض الطفولة والأمراض الشتوية اللي بتصيب الأطفال. اتفضل يا دكتور، وكلامك شنو؟
راديو دبنجا أهلنا وأمهاتنا في السودان عموما وفي دارفور بصفة خاصة وفي المعسكرات. الليلة أنا دار نتكلم عن العلاج المتكامل لأمراض الطفولة. لما نقول العلاج المتكامل لأمراض الطفولة معناها لما نجي للطفل بمرض ممكن يكون عنده أكثر من مرض واحد، وإحنا لو عالجنا جزء من المرض وخلينا الباقي ممكن نمشي وبعد أسبوع يجي راجع ثاني بنفس المرض ثاني جديد، ونشوف دور الأم شنو في العلاج المتكامل ده، دور الأم شنو، الباقي دور بيكون على الطبيب.
شنو بتقصد يا دكتور بالعلاج المتكامل لأمراض الطفولة؟
لما نقول العلاج المتكامل لأمراض الطفولة أساساً عليها بنفسه كل الأمراض اللي بتصيب الأطفال في عمر 5 سنوات أو أقل. ولما نجي الأطفال ده نحن نقسمهم لفئتين، كل فئة من صفر من ولدوا يا دوب لحد عمر شهرين، ده المجموعة الأولى، والمجموعة الثانية من عمر شهرين لغاية عمر 5 سنوات. كل الأطفال ديل عندهم أعراض، واحدة من الأعراض أغلبيتهم هم بيجوا ممكن يجوا بجحة، جحة بتكون يعني مستمرة، يعني بكون يومين 3 يوم أو أكثر، وبكون معها ضيق التنفس، ده اللي يمكن ده الحاجة الثانية. عشان كده احنا دارين كل الأمهات يلاحظوا الحاجات البسيطة دي، يعني الطفل لو قاعد يقول وشعر انه نفسه مضايق يعني لازم بيهتم بالطفل، وعرفنا بنوريها تامة شنو هذه في الفترة دي نوريها تامة.
طيب الجحة الشديدة وضيق التنفس بيعني شنو ودليل على أي مرض؟
معناته الطفل ده عنده مرض، المرض ده ممكن يكون مرض بسيط ما يحتاج لعلاج، وممكن يكون مرض متوسط يحتاج لعلاج، وممكن يكون مرض خطير. عشان كده لازم أي طفل عنده جحة وعنده ضيق في النفس لازم الأم تتعامل معه باعتبار إنه الطفل ده مريض ولازم توديه للطبيب. لأن قبل ما توديه للمركز الصحي أو توديه للمعاون الصحي في حاجات الأم لازم تعملها، حتى أنا بتكلم فيها تعملها. الطفل اللي عنده جحة وضيق في النفس أول حاجة نارين الأم تشوف صدره هنا، هل صدره ده بينسحب لجوه ولا ما بينسحب، بينسحب لداخل ولا ما بينسحب، ده الحاجة الأولى. الشيء الثاني احنا عايزين الأم تشوف إنه الطفل ده لو كان عمره أقل من 2 سنين برضى كويس ولا ما برضى، يعني دي مهم.
وشكرا للدكتور سلام حسن عبد الله الطبيب بمستشفى كلية لندن الجامعية على نصايحك اللي قدمتها، ولحد ما نلتقي في حلقة جديدة أو في استشارة أخرى بنقول لكم إلى اللقاء وأرجو العافية.